خلونا نفتح الكتاب إلى إنجيل متى أصحاح 19. سوف أقرأ من إنجيل متى أصحاح 19 ابتداء من عدد 16. وإذا واحد تقدم وقال له: أيها المعلم، أي صلاح أعمل لتكون لي الحياة الأبدية؟ فقال له: لماذا تدعوني صالحا؟ خلوني ألفت انتباهكم هون في القراءة إنه أفضل النصوص والترجمات ما بالترجمة هيك، بالترجمة لماذا تسألني عن الصلاح، مش ليش بتسميني صالحا، لماذا تسألني عن الصلاح. واللي منكم معه الكتاب المشوهد بيقدر يشوفه بالحاشية في الكتاب المشوهد. فإذا قال له: لماذا تسألني عن الصلاح؟ ليس أحد صالحا إلا واحد وهو الله، ولكن إن أردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصايا. قال له: أية الوصايا؟ فقال يسوع: لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور، أكرم أباك وأمك وأحب قريبك كنفسك. قال له الشاب: هذه كلها حفظتها منذ حداثتي، فماذا يعوزني بعد؟ قال له يسوع: إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبع أملاكك وأعطي الفقراء فيكون لك كنز في السماء، وتعال اتبعني. فلما سمع الشاب الكلمة مضى حزينا، لأنه كان ذا أموال كثيرة. فقال يسوع لتلاميذه: الحق أقول لكم، إنه يعسر أن يدخل غني إلى ملكوت السماوات. وأقول لكم أيضا، إن مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله. فلما سمع تلاميذه بهتوا جدا قائلين: إذن من يستطيع أن يخلص؟ فنظر إليهم يسوع وقال لهم: هذا عند الناس غير مستطاع، ولكن عند الله كل شيء مستطاع. فأجاب بطرس حينئذ وقال له: ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك، فماذا يكون لنا؟ فقال لهم يسوع: الحق أقول لكم، إنكم أنتم الذين تبعتموني في التجديد، متى جلس ابن الإنسان على كرسي مجده تجلسون أنتم أيضا على 12 كرسيا تدينون أصباط إسرائيل 12. وكل من ترك بيوتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولادا أو حقولا من أجل اسمي يأخذ 100 ضعف ويرث الحياة الأبدية، ولكن كثيرون أولون يكونون آخرين وآخرون أولين. وبدي أقرأ هذا النص كمان مرة من إنجيل مرقس بس هيك للمقارنة، لما يسوع بيحكي أو بيقول: الحق أقول لكم، ليس أحد ترك بيتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو أولادا أو حقولا لأجلي ولأجل الإنجيل إلا ويأخذ 100 ضعف الآن في هذا الزمان بيوتا وإخوة وأخوات وأمهات وأولادا وحقولا، مع اضطهادات، وفي الدهر الآتي الحياة الأبدية. آمين. إذن نحن في السؤال 11 من الأسئلة التي طرحها يسوع اليوم. سنتأمل في هذا النص: لماذا تسألني عن الصلاح؟ ليس صالح إلا واحد وهو الله. شو مفهوم الناس للصلاح؟ القصة هنا هي قصة رجل ككل الرجال والنساء. متى تحدث بهذه القصة، مرقس كما قرأت جزءا من النص تحدث بهذه القصة، لوقا. الثلاثة أخبرونا أنه كان غنيا. متى في العدد 20 يخبرنا أنه كان شابا، كان يميل إلى صغر السن. لا شك أنه رجل مميز، لأن أيضا لوقا يخبرنا أنه كان مسؤولا، له مركز المسؤولية. ربما يظن أنه كان مسؤولا في المجمع المحلي، يعني في لوقا 18 وعدد 18 يخبرنا سأله رئيس، أي أنه رئيس المجمع. لكن الملفت في النظر في هذا الشاب أنه كان الوحيد وربما الأوحد في النصوص الكتابية الذي جاء إلى المسيح لكنه لم يخلص. جاء إلى يسوع لكنه لم يخلص، وسوف نتأمل في هذا النص بنعمة الرب تحت العناوين التالية. العنوان الأول هو المواجهة. المواجهة، يلفت انتباهنا أن يسوع لم يحاول أن يربح هذا الشاب بالرغم مما ظهر من اهتمامه. يعني الشاب كان مهتماً، يسأل برغبة، يريد فعلاً أن يفهم، لكن يسوع لم يقم بعملية معينة لكي يربح بشكل خاص. لا، حكى بكل صراحة، قال له ماذا يجب أن أفعل، أي صلاح يجب أن أعمل لتكون لي الحياة الأبدية. عادة في مجتمعنا الإنجيلي عندما يطرح أحد هذا السؤال نقدم له خطة مبرمجة من 3 أو 4 نقاط نقول له فيها كيف يأتي إلى المسيح وكيف يتوب عن خطاياه وكيف يصلي الصلاة المطلوبة لكي يغفر له المسيح خطاياه ويقبله بالخلاص. هذا ما يجري عادة، لكن يسوع تصرف هنا بطريقة أخرى. لاحظوا مثلا أن يسوع تحدى هذا الشاب بالنسبة لمفهومه لله، بالنسبة لنظرته لصلاح الله وقداسته. لماذا تدعوني صالحا؟ لماذا تسأل عن هذه المسألة وتتحدث عن هذه المسألة وليس صالح إلا الله؟ فإذن يسوع أشار إلى قداسة الله وصلاح الله وحده. ثم فعل أمرا آخر، أن يسوع أشار إلى كلمة الله، إلى الناموس، إلى الشريعة. قال له إن أردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصايا، وبعدين جرد له الوصايا: لا تقتل، لا تزني، لا تسرق، لا تشهد بالزور، أكرم أباك وأمك، وأحب قريبك كنفسك. طبعا سوف نتأمل بشكل أعمق في هذا الكلام بعد قليل، لكن المسألة الثالثة التي فعلها يسوع ليس فقط أنه أشار إلى قداسة الله وكلمة الله، لكنه طلب منه أن يتوب عن نمط الحياة الذي يعيشه. قال له اذهب، بيع أملاكك، أعطي الفقراء، فيكون لك كنز في السماء. هنا تعال اتبعني، انتهت المقابلة، انتهت المواجهة، ما في كلام. ذهب حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة، لم يكن مستعدا أن يتصرف بحسب الأولويات الأساسية في الحياة. وبين شو هي الأولوية، ممتلكاته. لكن السؤال: هل بهذه الطريقة يربح الناس للمسيح؟ على الأقل أن يسوع فكر هكذا، هكذا يربح الناس للمسيح. أحد الكتاب قال يسوع طلب منه أن يعطيه كل شيء كأساس للتلمذة. وبكلام آخر، بما أننا لا نشدد على كلفة التلمذة في وعظنا، يقول هذا الكاتب إن الكنيسة لا تعظ إنجيل يسوع المسيح. بكلام آخر، لا تلمذة حقيقية للمسيح من دون كلفة. ماذا فعل يسوع؟ تواجه مع هذا الشاب بقداسة الله، بمطالب الناموس، ولاحظوا عندما جاء إلى مطالب الناموس ذكر له الوصايا السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة، ثم قفز راجعا إلى الخامسة أكرم أباك وأمك، ثم قفز نهائيا إلى سفر اللاويين الأصحاح التاسع عشر حيث يقول أحب قريبك كنفسك. هذا هو مختصر الناموس، وهذا الجواب كان جوابا لكي يكتشف الرب حقيقة فكر هذا الإنسان الذي أجاب المسيح بموقف يدل على البر الذاتي. هذه كلها حفظتها منذ حداثتي، يعني أنا كملت الناموس. هلأ شو عمل يسوع؟ رجع يسوع إلى الوصايا العشر واتهمه بالوصية العاشرة. نحن قلنا ذكر له السادسة السابعة الثامنة التاسعة ورجع نط للخامسة، وبعدين أخذوا على سفر اللاويين، لكنه الآن رجع به إلى الوصية العاشرة التي لم يأتي على ذكرها في البداية، لأنه كان يعلم أن هذه الوصية هي مشكلة هذا الإنسان. هو كان يشتهي ما كان لغيره، كان يشتهي الممتلكات، كان يشتهي المال، لم يكن مستعدا أن يبيع ما عنده ويعطي الفقراء، وبالتالي فيسوع برهن له أنه لا يحب قريبه كنفسه. واضح الصورة؟ هل هذا يعني أن الذي يريد أن يتبع المسيح يجب أن يكون فقيرا؟ كلا، ليس بالضرورة على الإطلاق، هناك أغنياء كثيرون في الكتاب المقدس. لكن المسألة تعني أمرين: أولا يجب أن نعترف بخطيتنا ونعلم أن ناموس الله يديننا لا يبررنا. فكر الشاب أنه لما قال له هيك للمسيح أنه ها هيدا الناموس عم بيبررني، عم بيقول قديشني كويس، لكن الرب برهن له بالعكس، الناموس يديننا. ولهذا ردة الفعل الطبيعية في هكذا وضع أن نأتي إلى المسيح ونقول له: يا رب أخطأت، أنا خاطي، أنا قلبي معلق بالممتلكات، أنا قلبي معلق بالمصاري، وبالتالي يا ريتك بالروح القدس تشيل هالمحبة من قلبي، هالتعلق. المسألة الثانية التي يجب أن ننتبه إليها بعدما ننتبه ونعترف بخطيتنا: يجب أن نتخلص من كل شيء الذي يمنعنا عن اتباع المسيح بشكل حقيقي. في هذه الحالة كان المال الذي يمنع هذا الشاب أن يتبع المسيح. بيقول لك ذهب مضى حزينا لأنه كان ذا أموال كثيرة، كان المال. لكن في حالات أخرى قد يكون أمرا آخر، قد يكون المركز، قد يكون الشهرة، قد يكون الاهتمامات الحياتية، أمور كثيرة. جون برودرز يقول هذه الكلمات، قال: إن الامتحان يختلف من شخص إلى آخر، البعض يجدون الأمر صعبا أن يتخلصوا ويتحرروا من الرجاء في شهرة دنيوية وكرامة بشرية من أجل المسيح، ويجدون هذا أصعب من أن يتخلصوا من المال. لاحظوا أن إبراهيم ترك أرضه بأمر من الله، صار غنيا ومشهورا. موسى تخلى عن الكرامة والمتعة في حياة القصر الملكي وانتقل لكي يرعى شعبا قاسي الرقبة لا يستطيع السيطرة عليه. إليشع ترك أرضه عندما دعاه الله بواسطة إيليا. بولس ترك رجاءه ورغبته في أن يصير معلما يهوديا كبيرا،
كل هذا كان مستعداً يموت من أجل المسيح،
مع أنه مش دايماً هذا هو المطلوب، لكن كانوا مستعدين أن يموتوا من أجل المسيح. فإذاً التفاصيل قد تختلف من شخص إلى آخر، ما هو مطلوب قد يختلف من شخص إلى آخر، لكن المبدأ يبقى أن نخلص. يجب أن ننكر ذواتنا ونحمل صليبنا ونتبع المسيح كل يوم، بغض النظر ما هو الأمر الذي يقف عائقا في الطريق. إذن تحدثنا عن المواجهة. الأمر الثاني هي حقيقة محزنة. يخبرنا متى في النص أن هذا الشاب ذهب حزينا، لكن أظن أن يسوع كان حزينا أيضا. يسوع انكسر قلبه على هذا الشاب، ولهذا قال أن مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله. في الحقيقة دخول أي خاطئ إلى ملكوت الله مسألة صعبة، لا بل مستحيلة، من دون عمل التغيير في القلب من خلال الإيمان بالمسيح. لكننا هنا نحن لا نتكلم عن خطايا أخرى، نحن نتكلم عن خطية محبة المال.
ولا نستطيع في الحديث هذا أن نتجاهل أن محبة المال هي السمة الأبرز لمجتمعنا وعالمنا في هذه الأيام. السمة الأبرز، الكل يسعى وراء المال، يعملون لأجل المال، يتزوجون لأجل المال، يسرقون لأجل المال، يكذبون لأجل المال. كل هذه تبريرها واحد، المال، محبة المال. ولهذا كان الكتاب صريحا، محبة المال أصل لكل الشرور، مصائبها كبيرة، تحدياتها كثيرة. ليش؟ لأنه جذابة، تعدك بأمور كثيرة. المال يعدك بالراحة، يعدك بالرفاهية، يعدك بالتمتع في الحياة، لكن في النهاية تقرأ كلمة الله يأتيك الكلام يقول: أما الذين يريدون، أي أن إرادتهم، رغبتهم، دافعهم أن يكونوا أغنياء، فيسقطون في تجربة، ما رح لكم خبروني تجاربكم، وفخ وشهوات كثيرة غبية. كلام قاسي يا جماعة، الكلام قاسي ومضرة، تغرق الناس في العطب والهلاك. ليه؟ لأن محبة المال أصل لكل الشرور، الذي إذ ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان. طب هم مؤمنين، كأنه ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. فكروا للحظة بالأوجاع والآلام المتأتية عن محبة المال. واللي بيقلكم غير هالحكي بيكون عم بكذب عليكم. اذهبوا إلى بيوت الأغنياء، صدقوني، اذهبوا إلى بيوت الأغنياء وفتشوا عن السعادة، ما في سعادة. اسألوهم. ياما مرات بنسمع مقابلات مع فنانين ومع رجال أعمال: هل أنت سعيد؟ لا. طب والمال اللي عندك والممتلكات اللي عندك؟ سعادتهم للحظة وحزنهم مدى العمر، مدى العمر. فإذا كلام الله واضح، طعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. هذا بالمقابل نرى اليوم أن البعض يظن أنه للي معه مصاري كثير هذه دليل على بركة الله، لكن هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لكنهم أقرب إلى الصحة عندما
نفكر أن المال الذي يملكه الإنسان هو دليل على بركته لنفسه. على الأقل إن قلنا أن المال هو بركة من عند الرب، هناك شيء من الصحة في هذا الكلام. لكن مش معناته إذا واحد معه مصاري كتير أنه الله مباركه، هذا العمل الكونية. لأن الكتاب واضح في رسالة يعقوب الأصحاح الأول أنه كل عطية صالحة، كل موهبة تامة هي نازلة من فوق، من عند أبي الأنوار. الله يبارك حياتنا، لكن بالمقابل ليس كل بركة هي من الله. مرات نحن منبارك حالنا بحالنا، ومشان هيك عم بيقول الكتاب أن المال يجعل من الخلاص صعبا. ما فيها شيء، بتكون تعرفوا حقيقة كلام المسيح وصدقية كلام المسيح. طلعوا على مؤمنين، هلا ببلادنا ما في كتير منهم بهالمستوى يعني، بس خاصة ببلاد برا، لكن نحن عنا شيء مايكروكوزم يعني هيك على مصغر. مؤمن بيتجدد بيقبل المسيح بحياته، يكون شاب صغير وقبل المسيح وبتلاقي محمس وخدمة واللي بدك، وبعدين ينجح في عمله ويزداد ماله، بتلاقيه بعد 30-40 سنة بتروح تفتش وين القلب اللي كان محمس للخدمة ومندفع في محبة الرب، وين صار قلبه. وهناك يأتيك الجواب، هناك يأتيك الجواب. ومشان هيك لما حكي هالحكي يسوع وشرح هالشرح، التلاميذ بيقول لك بلشوا يسألوا إذا من يستطيع أن يخلص؟ إنه كل ما واحد صار معه شوية مصاري بطل فيه يخلص؟ راح عليه؟ بدي يعيش بالفقر والقلة يعني؟ طبعا التلاميذ انزعجوا من هالكلام، ومشان هيك إجا جواب يسوع من غير مساومة، قال لهم هذا عند الناس غير مستطاع. يعني بكلام آخر، ما حدا بيخلص، ما حدا بيحب المال بيخلص، لكن عند الله كل شيء مستطاع، لأن الله قادر من خلال عمل الروح القدس أن ينزع محبة المال ويملأ المكان بمحبة المسيح. هل عم نشوف وين رايح الموضوع بأي اتجاه؟ شوفوا، إن كنا لا نستطيع أن نصل إلى السماء من خلال إمكاناتنا المادية وأعمالنا كما ظن هذا الشاب أنه يستطيع، هذه الرغبات هي رغبات قاتلة تبعدنا عن يسوع. لكن المسيح كان يريد أن يبرهن لهذا الشاب أن لا المال ولا المنصب، كان رئيس كان مسؤول، ولا الشهرة ولا المعرفة تستطيع أن تصل بك إلى الله. أنت تستطيع أن تقدر أن تأتي إلى الله فقط من خلال النعمة، أي من خلال عمل المسيح، النعمة بالإيمان. وهذا ما لا يستطيع أن يفقهه كثيرون. البعض يريد أن يأتي إلى المسيح، تأملوا الإشارات المكتوبة، اللوائح الموضوعة في الكنائس، فلان قدم كذا وفلان فعل كذا، وكأنهم هم لا يريدون فقط أن يعرف الناس، لكنهم يريدون أيضا أن يقرأ الله هذه اللوائح ويعرف أنهم فعلوا شيئا حسنا بنية حسنة في سبيل الحصول على الخلاص. لكن الخلاص أحبائي هو بالنعمة، ليس بأعمال في بر عملناها، بل بمقتضى رحمته خلصنا. هذا هو كلام المسيح، هذا هو المضمون، هذا هو الكلام بالنسبة لكل واحد لم يختبر المسيح هنا في هذا الصباح. إياك أن تحاول أن تشتري طريقك إلى السماء، إياك أن تحاول أن تشتري طريقك إلى رضا الله. الله له الفضة وله الذهب، ليس بحاجة لا لمالك ولا لشهاداتك ولا لإمكاناتك ولا لأعمالك. الله يملك كل شيء، له كل شيء، هو صاحب السلطان. وبالتالي كل ما طلبوا منك هو أمر بسيط، قال يا ابني أعطني قلبك. هذا هو تعليم كلمة الله. العنوان الثالث: فهم ملبد. شرح يسوع حكى كل هالحكي، إجا الأخ بطرس. أول جملة كتير حلوة، قال له: يا رب إذا هيك نحن زبطت معنا، ها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك. لحد هون كتير منيح، الله يباركك يا بطرس. مين قدك؟ تركنا كل شيء وتبعناك. بس مسكين لو سكت هون كان زبطت معه، ما قدر كمل يسكت، ما هو عنده مشكلة الأخ بطرس. فلسانه سبقه، قال له: فماذا يكون لنا؟ أبهات يعني، أنت بدك هيداك يروح يترك كل شيء ويتبعك، هلأ نحن هيك عملنا، شو طلعنا؟ بطرس ترك صيد السمك، أندراوس، يعقوب، يوحنا، كلهم تركوا سفنهم والتحقوا بالمسيح. أخونا متى كانت شغلته كتير دفيعة، ترك كل شيء والتحق بالمسيح. طيب شو فيها؟ مما يبرز مرة أخرى الروح نفسها التي كانت عند ذلك الشاب. يعني رجع ورط بطرس بنفس ورطة هذا الشاب، أن المسألة ليست فيما تترك وفيما تعمل، بل بالعكس، بالعكس المسألة هي فيما تثق، بماذا تتمسك، ما هي أولوياتك. وهذه المشكلة، هذا الفهم المتلبد للمبدأ الكتابي يتعدى هذا المبدأ. هناك مبادئ كتابية كثيرة أذهاننا البشرية لا تفهمها أو لا تريد أن تفهمها. هذه المبادئ التي تسيطر على أهدافنا، على تطلعاتنا الروحية، على صراعاتنا البشرية الداخلية وكيف نتعامل معها. لكن نشكر الله أن يسوع أجاب جوابا صريحا، أن الذي يتبعه لن يخسر، لن يخسر على الإطلاق. ما في خسارة باللي بيلحقني، ما رح ينغش، ما رح تخسر أبداً. هلأ ما رح فوت بالتفاصيل اللي حكاها المسيح على مسألة جلوس ابن الإنسان على كرسي مجده وهالأمور هيدي، أيمتى هالإشياء رح تصير، لأنه هذا بحث بحد ذاته. ما أريد أن أشدد عليه أن وعد المسيح، رد المسيح، أنك إذا تركت كل شيء، إن تمسكت به بثقة بإيمان، تخليت عن رغباتك الشخصية والتحقت بي، هناك بركة، أنا سأبارك حياتك. هذا ما قاله لمستمعيه، وبلش يحكي عن أنواع البركات. ولما حكى عن هذه البركات تحدث عنها في هذا الزمان وفي الزمن الآتي، أن بركات الله ليست محصورة لوقت معين. الله يبارك حياتك في أي وقت كان عندما تتبعه. إذن تنال بركات أرضية ثم ترث الحياة الأبدية. مثل ما قلت، ملفت كان بالنص اللي قريناه من مرقس، أنه بضيف مع اضطهادات في اضطهاد بالعملية، وكأن الاضطهاد بركة من عند الرب. الله يبارك مرات كثيرة حياتنا بالاضطهاد. ليش؟ بسبب تأثير الاضطهاد الإيجابي على حياتنا الروحية. وهذه مسألة تحدث عنها الكتاب في أكثر من مكان. العنوان الرابع: مفهوم يتحدانا. مفهوم يتحدانا، لأن مع مرور الكلام يتحدث المسيح عن أشياء لم نتوقعها. يعني لما بيحكي مثلا: كل من ترك بيوتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو امرأة أو ولدا، كل هالتعبير هاي منقدر نروحنها شوي، يعني بيقدر المفسر يروحنها ويقول إنه ربما الرب عم بيقصد إشياء روحية، يعني أخ روحي، أم روحية، ما عاد متمسك فيهم صار متمسك بالرب. فينا تلاقي 100 ترجمة و100 تفسير، لكن المبدأ يلي ملفت للنظر ويلي رجع ذكره في إنجيل مرقس إجا النص أوضح، قال يأخذ 100 ضعف الآن في هذا الزمان كما قلنا بركة آنية، ورجع كر نفس بيوتا وإخوة وأخوات وأمهات وأولادا، وبعدين حكى وحقولا. طيب هلأ لما بنسأل هالسؤال نحن حقولا بالسماء، يعني ما كانوا بأيام زمان يبيعوك شقفة أرض بالسماء، في ناس تقدر تروح تشتري ويعطوك صك وإلك شقفة أرض بالسماء عند ربنا والناس تصدق. بتذكر بالضيعة عنا من عم بحكي قصة ربما عمرها 80-90 سنة، جد جدي مدري جد بي راح اشترى شقفة أرض بالسماء. هلأ الحقيقة أنا عم فتش بعدني على الصك لعلفي ورت القصة اشتروا. الرب كان عم يحكي عن شيء آخر، كان عم يحكي عن حقول على الأرض، عم بيجيب المسألة للأرض، أن البركة هي أيضا بركة أرضية، بركة على حياتك. وهذه مسألة ننساها كثيرا أحبائي، عندما يقول الكتاب بركة الرب تغني ولا يزيد معها تعب. أوف، إنه أنا مش لازم أشتغل لحتى ربنا يباركني، إذا اشتغلت هيدا مش الله عم بيباركك، أنت عم بتبارك حالك. لكن بركة الرب هي البركة التي تأخذها من غير استحقاق، تأخذها بغنى، وتأخذها من دون تعب. هذه هي بركة الرب. بركة الرب تغني ولا يزيد معها تعب. ولهذا السبب قال هذه الكلمات وحقولا. يسوع كان كتير واقعي، قال هناك بركة في الزمن الآني، في الزمن الحالي على هذه الأرض، ومعها أيضا اضطهادات، وبعدين في الدهر الآتي الحياة الأبدية. طبعا ما بدنا نفكر بطريقة مادية، إنه أوكي إذا هيك طيب لنتخلى، طالما في قصة 100 ضعف بدأ، لكن أنا بعطي 100 دولار للرب بتوقع إنها ترجع لي قديه 100 ضعف؟ 10,000؟ 10,000 دولار. 100 بياخد 10,000، بحط 10,000 بيرجع لي ما بعرف 100 مليون، 100 ضعف، أو 10 ملايين، 100 ضعف. لا طبعا ربنا ما عم بيحكي بهالطريقة، خلينا نسميها البشرية المادية المحض. الله عم بيحكي عن بركة يعطينا إياها من غناه بفيض. لكن هناك وعد في هذا النص، لما بيقول هالكلام هذا الكلام يتمثل لنا بوعد. ومنشان هيك لما كاتب المزمور 23 كان يتحدث حتى عن أصعب الأمور، وادي ظل الموت، عندما تكلم عن بركة الرب قال كأسي ريا. الإنجليزي تتكلم الكلمة عن الرية، تتكلم عن كأس يفيض، overflows. كبيتك مليانة لدرجة هالقد بركة الرب إنه كبيتك ما عاد تساع. هذا بذكرني بمرة شرحت الكلام الوارد في المزمور لما مرتل هيدي الترنيمة، كللت السنة بجودك وأثارك تقطر دسما. تتذكروا تفسير كلمة تقطر دسما؟ حكينا عن عربية مليانة من نتاج الأرض، من بركة الأرض، وفي الطريق أدمنا مليانة عم بتهرهر على جنابه. هيك بركة الرب، مش بس بيباركك بيعبي لك عربيتك، حتى الطفطفة على الجناب بتكون بركة للآخرين. طبعا هو يتكلم عن بركات، وهذا هو العنوان الخامس، بركات نتمتع بها. بسرعة سأقول هذه البركات هي بركات عظيمة، هي بركات عظيمة. بركة الرب بركة واضحة، ليست قليلة. لا نحتاج إلى الاستمرار بالطلب. عندما يباركنا الرب يبارك حتى الفيض، حتى الملء. كل ما في الأمر هو أن نترك ما لهذه الأرض، ما هو مادي، ما هو يحرمنا من الاقتراب من الرب ونلتجئ إليه. لاحظوا ماذا يقول في هذه الآيات، قال يأخذ 100 ضعف ويرث الحياة الأبدية. بركات هنا وبركات في السماء، بركات عظيمة. المسألة الثانية هي أنها بركات مضمونة. مع روعة وعظمة هذه البركات، كلام المسيح هو الضامن. يسوع قال شيئا فهذا الشيء مضمون، هذا وعد مضمون، وعد أكيد. مرات كثيرة نشكك، ظروف الحياة تجعلنا نشكك، ضغوطات الحياة تجعلنا نشكك. مرات صعوبة الطلب، الرب يريد منا مسألة صعبة، مثل ما فعل مع إبراهيم، خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق واذهب إلى جبل المريا وقدمه لي معرقة. صعب، صعب. ونحن منتخانق مع الرب إذا منعطي 100 دولار ولا 50 ولا 30 ولا 10 ولا 150، ومنحسبها على الورقة والقلم. ولما بتسأل المؤمن يا أخي وين العشور، بيقول لك يا أخي معاشي ما عم بيكفيني. طبعا ما رح يكفيك، وبزمانه ما رح يكفيك، طالما أنت تسرق الرب. وعود أكيدة يطلب من الرب طلبا قاسيا صعبا، نقول للرب هانذا. وبمشي 3 أيام إلى جبل المريا، قلبي مكسور، عواطفي محطمة، وأصل إلى هناك بالإيمان. خليكن هون، أنا والصبر راجعين. هذه هي الثقة بعمل الرب. ليه؟ لأن وعد الرب مضمون، بهذا الولد يكون لك نسل. كيف بدها تصير؟ ما بعرف. بده ربنا يقومه من الموت بعد ما قدموا ذبيحة؟ ما بعرف، هيدا شغله. لكن أنا، ما أنا متأكد منه أن كلام الرب حق، وأنه صادق، وأنه إلى الأبد رحمته. فإذا بركات مضمونة. والأمر الأخير هو أن هذه البركات هي بركات مباركة. غريب التعبير، يعني بكلام آخر يد الرب البركة على هذه البركات. البركات ليست مفتعلة، البركات ليست مسألة أقوم بها أنا، لكن الرب هو الذي يبارك ما يأتيني من مال أو مركز أو ممتلكات، يباركها الرب، ولأنه يد الرب عليها وهو الرب صاحبها. ساعتها شو ما بيطلب مني أنا مستعد، هو صاحب الموضوع، هو صاحب حساب البنك، هو صاحب كل شيء. خلوني أختم لكم بهالقصة الشخصية اللي صارت معي من كم سنة. كنت طالب في الكلية، وكما تعلمون طلاب الكليات اللي أهلهم مثل أهلي كانوا لا يتمتعون بما يحتاجون إليه دائما. فكنت أضطر للعمل، والعمل بأكثر من مكان وأكثر من وظيفة لكي أستطيع أن أقوم بمسؤوليتي. كانت الأيام تقريبا كهذه الأيام قبل عيد الفصح بأسبوعين، يعني نحن بجوز هلأ قبله بثلاثة، ما بعرف، أو بجوز بأسبوعين. كنت أصلي في غرفتي، كان عندنا اجتماعات في الكنيسة لأحد خدام الرب المشهورين في ذلك الوقت. فكنت أصلي قبل ما أروح على الاجتماع، أنا عم صلي رب يحط على قلبي يقول لي قدم هذا المبلغ لفلان، أرسله إلى فلان. هذا الشاب كان في جامعة أخرى في مكان آخر من الولاية، وطبعا ما لم أكن أعلم كان يصلي ويطلب من الرب أن يدبر له الرب مالا لكي يستطيع أن يأتي ويقضي فرصة الفصح مع عائلته. أهله كانوا أعضاء بنفس الكنيسة اللي أنا كنت فيها. فأنا قلت للرب: يا رب، هذا كل ما أملك، كل ما عندي في البنك أنت طلبته مني. قال لي: أرسل المبلغ إلى فلان. ولأنه مرات أنا بتنح مثل ما البعض بيعرف على موضوع، ما بعت المصاري. فذهبت إلى الاجتماع في تلك الليلة وخرجت من الكنيسة كما دخلت. يعني بفوت واحد ناشف بيطلع أنشف. فتاني يوم كمان عنا اجتماع، كنت عم صلي، كان يوم أربعة صار، جاء الصوت مرة ثانية: أرسل هذا المبلغ إلى فلان. وكما فعلت في الليلة السابقة فعلت، لم أرسل، لا بركة في الاجتماع. صار نهار الخميس. هلأ شوفوا الإنسان مرات قديش استغلالي لربنا. نهار الجمعة أنا كنت مسافر إلى مدينة أخرى لكي أخدم فيها خلال هداك الويكند، يعني جمعة سبت أحد كان عندي خدمة تبشيرية مع فريق تبشيري من الجامعة، فكنت رايح وعلي الخدمة، يعني بدي أوعظ أنا أربع مرات بهداك الويكند، جمعة وسبت وأحد مرتين صبح ومساء. فأنا قلت: ما عش بدا، يعني إذا هلأ اطلعنا من الاجتماع منشفين نقضى على الويكند، خلينا نظبط الموضوع مع الرب شو بدنا نعمل. فلما كلمني الرب بنفس الموضوع يوم الخميس قلت للرب: نعم سوف أفعل. ذهبت إلى الكنيسة، خدت تشيك، آخر ممتلكاتي على هذه الأرض كتبت على تشيك، سلمت لأخ لكي يستطيع أن يوصلها إلى ذلك التلميذ حيث هو. طبعا مثل ما قلت لكم أنا مش عارف أنه هو عم بيصلي لنفس الموضوع، لكن أنا كنت الاستجابة لصلاته. نهار الجمعة ذهبنا مع فريق الخدمة، ذهبنا في السيارات إلى حيث سنخدم. كنت منجل لدرجة أنه ما كنت قدران اشتري قنينة بيبسي. استدنت نص دولار من زميل لي في السيارة لكي أشتري ما أشربه في الطريق. ذهبنا إلى تلك الكنيسة وعصت يوم الجمعة، وعصت يوم السبت. نهار السبت عبكرة جيت بدي أكوي قميصتي، انتحرقتها، فقام القسيس راح اشترى لي قميص، ما معي اشتري قميص. لحد الصبح وعصت، كان الرب يبارك الاجتماعات بشكل رائع. قالوا لي لحد بعض الظهر: هناك سيدة مريضة بالسرطان يجب أن تذهب وتزورها. فأنا قلت لهم أنا جاهز، رحت أنا والأسيس زرناها في بيتها. لما خلصنا الصلاة طلعت بالسيارة بدنا نرجع على الكنيسة للخدمة المسائية، فجأة حدا بينده بعيد: وقفوا وقفوا ما تمشوا. وإذ بهذه السيدة المريضة تركض نحو سيارتي وتقول لي: بينما كنا نصلي قال لي الرب أن أعطيك هذا المبلغ. ووضعت في يدي المبلغ اللي دفعته يوم الخميس. فشكرت طبعا، العادي في الولايات المتحدة يقدمون تقديمات للخادم، شكرت وقبلت. وأنا عارف شو صار، أنا بس شفت المبلغ أنا عرفت شو صار. في المساء وعظت، وعندما كنت أسلم على الناس هم خارجون، يأتي رجل لم أره من قبل في الاجتماعات السابقة، شخص واحد، ويضع في يدي شيئا مربعا. أنا عرفت أنه هيدي مصاري مطوية، لكن ما اطلعت فيها، حطيتها بجيبتي، شكرته. وعندما صعدت في السيارة المبلغ الذي أعطيته يوم الخميس مضروبا بعشرة، ملفوفين على بعض، كل واحدة منهم ورقة قد اللي أنا دفعتها. صدقوني أحبائي، لقيت أحسن بزنس إنه بس الرب يطلب أنا نفذ، لأنه صدقوني لا يترك نفسه مديونا لأحد. تعطيه 10 بردن 1000، تعطيه 1000 بردن 10000. ثقتنا في الرب هذا هو الصلاح. لماذا تسألني عن الصلاح؟ الصلاح هو ثقة مطلقة بالله صاحب السلطان الكلي القدرة الكلي القداسة. قلبي يتخلى عن محبة ممتلكات هذه الدنيا ليتعلق بالرب من دون منافسة، وللرب الأحقية في أن يطلب ما يشاء من مال أو من أي شيء آخر ممتلكات. يقول لي هذه لي، أقول له يا رب أنت قلت هذه لك، من دون سؤال من دون تراجع، لحتى يتمجد الرب فينا. عندما نتكلم عن هذه الأسئلة، صدقوني قلت لكم أن هذه الأسئلة تحشرنا تتحدانا. هلأ السؤال إلكم، ما هو مفهومك للصلاح؟ هل أنت صالح بمفهوم الكتاب، أم أنك صالح في عيني نفسك؟ ليعطيكم الرب فهما في كل شيء. نصلي.